جمعية دار البر تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله وحياكم معاشر الفضلاء في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، خاصة أنه موضوع من الأهمية بمكان كيف تكون مستجاب الدعاء. الدعاء، وما أدراكم الدعاء الذي به تتحقق عبودية الله تبارك وتعالى، فهو القائل في محكم التنزيل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. هذا الشهر من مزاياه، كما أنه شهر صيام وقيام وقرآن، من مزاياه أنه شهر التقرب إلى الله تبارك وتعالى بسؤاله ودعائه ورجائه وعبادته تبارك وتعالى، والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى في نهاره أو في ليله. ففي النهار إجابة لدعوة الصائم، وفي الليل أيضا الأسحار. وما أدراكم ما الأسحار التي فيها من الأسرار العظيمة للدعاء. فالله الله أن نشهد أو نحضر هذا اللقاء، لا أقول بأسماعنا وأبصارنا بل بقلوبنا، على الله تبارك وتعالى أن يرزقنا دعوة أو دعوات مستجابات في هذا الشهر العظيم المبارك. ولقاؤنا بارك الله فيكم، بداية سنذكر الدعاء وفضله وما جاء فيه من الآثار عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما جاء فيه في كتاب الله تبارك، أو ما جاء عن الدعاء في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم نشرع في بيان الأسباب المعينة على إجابة الدعاء، أو نذكر بعض القواعد التي تكون بإذن الله الواحد الأحد سببا عظيما في أن يكون دعاؤنا مقبولا عند الله جل وعلا، وأن يكون سؤالنا ورجاؤنا لربنا جل وعلا بيقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أولا، الدعاء. ما هو الدعاء؟ الدعاء هو أن يطلب الداعي ما ينفعه وما يكشف الضر عنه. أن يطلب الداعي ما ينفعه وما يكشف الضر عنه، هذا معنى الدعاء. وحقيقة الدعاء معاشر الفضلاء هو إظهار الافتقار لله تبارك وتعالى، إظهار الافتقار لله جل وعلا، والتبرؤ من الحول والقوة. وهذه بارك الله فيكم هي سمة العبودية لله جل وعلا، واستشعار الذلة البشرية، وفيه أيضا تحقيق لمعنى الثناء على الله عز وجل، وإضافة الجود والكرم إليه تبارك وتعالى، فهو الجواد وهو الكريم الذي يجود على عباده من غير أن يسألوه، من غير أن يسألوه، وهو الذي يكرم عباده تبارك وتعالى إذا سألوه جل وعلا. أولا، لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى أنزل آيات كثيرة في كتابه يدعو فيها عباده أن يدعوه جل وعلا، ومعنى هذا أن الله جل وعلا يحب أن يسأل، ويحب أن يرغب إليه في كل شيء، بل يغضب جل وعلا على من لم يسأله، ويستدعي من عباده سؤاله سبحانه، فهو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في بيان منزلة الدعاء من الدين، كيف أن له منزلة عالية رفيعة، قال: الدعاء هو العبادة. الله أكبر. والحديث في السنن وهو صحيح: الدعاء هو العبادة، ونحن ما خلقنا إلا كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا. فالدعاء هو العبادة، وبالدعاء تتحقق عبودية الله تبارك وتعالى. بل جاء نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. لذا قال الأول: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الإنسان إذا سألته يغضب ويزعل، لكن الله تبارك وتعالى يدعو عباده أن يسألوه وأن يدعوه وأن يطلبوا منه تبارك وتعالى وتقدس. وجاء أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأيضا جاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. سبحان الله، هذه الأحاديث وهذه الآيات تبين لنا منزلة الدعاء من الدين، يعني كيف أن الدعاء له أهمية. جاء الأمر بأن ندعو الله جل وعلا، وجاءت الأحاديث في بيان فضل الدعاء، بل نحن في أمس الحاجة إلى أن نسأل الله تبارك وتعالى من فضله صحة وعافية في أبداننا، وثباتا في ديننا، وتوفيقا في دنيانا، ونجاة في أخرانا. نسأله تبارك وتعالى. لذا النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يقول: اسأل الله، ادعو الله، اسأل الله ولو شراك نعلك، اسأل الله ولو ملح طعامك. الله أكبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار أو الأحاديث يقول: ادعو الله حتى الأمور الصغيرة، الأمور اليسيرة، اسأل الله تبارك وتعالى. أولا فيها تحقيق لعبودية الله جل وعلا، وفيها تذلل وخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى. وأيضا من الأحاديث التي جاءت في بيان أن الله جل وعلا لا يرد عباده، حديث سلمان رضي الله عنه، وهو في سنن الترمذي وهو صحيح. يقول سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراء، وفي لفظ أن يردهما خائبتين. وهذا الحديث بارك الله فيكم فيه بيان أن فضل الله عز وجل على عباده عظيم، وأنه جل وعلا حيي كريم، وأنه سبحانه وتعالى بر رحيم. كيف وهو الذي، والله لو تأملنا، هو الذي أوجدنا من عدم، وهو الذي سقانا ونحن في أرحام أمهاتنا، وهو الذي أطعمنا وسقانا، وهو الذي أخرجنا، وهو الذي هيأ لنا الأسباب، ثم كبرنا ونشأنا، فهو الذي ربانا جل وعلا، ثم يصطفينا ويجعلنا من أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله إنه كرم ما بعده كرم، وجود ما بعده جود، وفضل ما بعده فضل. ثم يرد دعاء عبده؟ لا والله لا يرد دعاء عبده، لكن يحتاج من العبد أن يعرف كيف يدعو ربه جل وعلا، ومتى يدعو ربه تبارك وتعالى، وكيف يحقق الدعاء الذي هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بإذن الله ما سنأتي عليه ونبينه بإذن الله مما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل أن نشرع في بيان ذلك، لعل سائلا يقول: إن الأقدار مكتوبة. الأقدار مكتوبة، ولا ينال الإنسان إلا ما كتب له أو عليه. ما رأيكم في هذا؟ أو كما يعني يقال، إيش رأيكم في هذا الكلام؟ أنا يعني أود، بارك الله فيكم، أن تكون مشاركات منكم، أود أن تكون هناك مشاركات منكم. هذا السؤال الآن، بعض الناس يقول: الأقدار مكتوبة، الأقدار مكتوبة، ولا ينال الإنسان إلا ما كتب له أو عليه. ما رأيكم في هذا الكلام؟ الله أكبر. نعم، لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. هذا كلام من؟ كلام محمد صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح سنن ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء. وأيضا جاء من حديث سلمان وهو عند الترمذي في صحيح سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، بهذا اللفظ، واللفظ الأول عند ابن ماجه. نستفيد من هذا الحديث أن الله جل وعلا كما أنه سبحانه جعل بحكمته لكل شيء في هذه الدنيا سببا، فجعل الولد يأتي بعد الزواج، والمريض يشفى بالدواء، وغير ذلك من الأسباب، فكذلك جعل القضاء يرد بالدعاء. فهمتم الآن؟ يعني نبغى هذا الفهم، بارك الله فيكم. كما أن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا، هناك سبب يرد به القضاء. يعني في قضاء مكتوب لك، قدر مكتوب لك، أنت تريد أن تغيره وتريد أن تبدله. طيب كيف؟ بهذا التوجيه النبوي: لا يرد القضاء إلا الدعاء. يعني جعل الله جل وعلا القضاء يرد أو يرد بالدعاء. يعني إذا هناك قضاء مكتوب عليك، لكن إذا دعوت الله وانطرحت بين يدي الله وسألت الله تبارك وتعالى، بدل الله تبارك وتعالى ما كتب عليك إلى ما تسأله سبحانه وتعالى. كذلك العمر، كلنا نعلم أن الآجال مكتوبة وأن الأعمار مقدرة عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: يكتب عند نفخ الروح ماذا يكتب؟ أبغاكم تكتبون، بارك الله فيكم، ما الذي يكتب عند نفخ الروح والإنسان في بطن أمه؟ يكتب، أنتم معي؟ نعم، يكتب رزقه وعمره وشقي أو سعيد. يعني تكتب الآجال وتكتب الأرزاق والشقاوة والسعادة وهو في رحم أمه. لكن إذا دعوت الله تبارك وتعالى غير الله جل وعلا القضاء بحكمته تبارك وتعالى، وبدل القضاء تبارك وتعالى بحكمته وفضله جل وعلا. لذا نستفيد من هذا الحديث أو هذين الحديثين عن نبينا صلى الله عليه وسلم، حديث سلمان رضي الله عنه، والثاني حديث، إذا حفظت بارك الله فيكم، الأول حديث سلمان اللي قلنا في سنن الترمذي، نبغى نشوف بديهتكم. طيب الحديث الثاني على وزن سلمان، على وزن سلمان لكن صحابي غير، ثوبان رضي الله عنه. انتبهوا معي بارك الله فيكم، انتبهوا معي. وهذه سبحان الله، هذه الأسئلة لو كانت شوي صعبة لكن تحرك البديهة يعني تفتق العقل أو المخ حتى يتلقى ويتقبل، بارك الله فيك. طيب هذين الحديثين أو هذين الحديثين نستفيد منهم أن الله جل وعلا جعل بحكمته لكل شيء في هذه الدنيا سببا، جعل الولد يأتي بالزواج والمريض يشفي بالدواء أو يشفى بالدواء، فكذلك جعل القضاء يرد بالدعاء. طيب العمر يزيد ولا ما يزيد ولا ما يزيد؟ يزيد العمر بنص الحديث، يزيد العمر بماذا؟ يزيد بالبر. الله أكبر، في الحديث نفسه: ولا يزيد في العمر إلا البر. وأيضا في الحديث الثاني عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في أثره أو يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وبر الوالدين من أعظم أسباب ذلك، بارك الله فيكم. طيب فالقضاء يرد بالدعاء، والعمر يزيد بالبر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فالدعاء قد يكون سببا في عدم نزول البلاء المقدر للإنسان، أو يكون الدعاء سببا في تهوين البلاء وتخفيفه، يعني يصير هين، يصير خفيف حتى لو نزل. فهذا سبب عظيم في أن تبدل ما أو يبدل ما كتب علينا. طيب، نأتي على موضوع الدعاء والقواعد التي بها يتحقق اليقين. أولا، فلنأتي إلى شهر رمضان. هذا الشهر ذكرنا قبل قليل أن في ثنايا آياته يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. هذه فليستجيبوا لي فلنقف معها وقفة تأمل وتدبر. فليستجيبوا لي بالإيمان به تبارك وتعالى، فليستجيبوا لي باتباع أمره سبحانه واتباع نهيه جل وعلا. فليستجيبوا لي من معانيها أن نأتي ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب تحقيق اليقين في الدعاء، من أسباب أو أوقات إجابة الدعاء. فليستجيبوا لي من معانيها، تشمل هذا المعنى كله، أنك إذا بغيت تدعو الله تبارك وتعالى تنظر في السنة، هل هناك أوقات دلك عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، توجد أوقات دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل دلنا عليها هكذا؟ ولا هذا الأمر يعني مهم ولابد أن نعطي أهمية؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو يقول هذا الوقت وقت إجابة الدعاء، هو يقول هذا وقت يحب الله جل وعلا أن تسأله فيه، يقول هذا الوقت يقول الله جل وعلا: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. فيدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ويرشدنا إلى هذا، ويوجهنا إلى هذا، ثم نحن نكون من المفرطين ومن المتهاونين ومن الذين لا يبذلون هذه الأسباب التي بها ينالون فليستجيبوا لي، أو يحققون قوله تبارك وتعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وشهر الصيام سبحان الله، يعني لو تأملنا الأحاديث، شهر رمضان له خصوصية في الدعاء. الصائم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، أو ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم. وأيضا للصائم دعوة مجابة حتى يفطر، يعني طول نهارك أنت من تصوم إلى أن تفطر لك الدعاء مستجاب. الله أكبر. فهذا يدلنا ويرشدنا ويوجهنا أن نبذل الأسباب التي بها نستطيع أن نحقق اليقين في الدعاء، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فنأتي على أول قاعدة من قواعد إجابة الدعاء، لابد أن نعلم أن الأصل في الدعاء القبول. الأصل في الدعاء القبول وليس الرد. الأصل في الدعاء القبول وليس الرد، الأصل أن يستجاب دعاؤك. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ادعوني ادعوني. إيش الجواب؟ ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. وفي الآية التي ذكرناها: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. يعني الأصل في الدعاء الإجابة والقبول. طيب، يقول ده، يعني يقول بعضهم: طيب يعني أنا دعوة لي. أنت انظر الخلل وين عندك؟ أكيد الخلل عندك. نعم، ربي تبارك وتعالى له الحكمة البالغة، ربما تتأخر الإجابة لأمر هو في صالحك، لكن هل هذا يجعلنا نترك الدعاء؟ وهذه مصيبة كثير من الناس في هذا الزمان، أنهم تركوا الدعاء ظنا أن ربي تبارك وتعالى لا يستجيب. ربي جل وعلا يقول: أجيب دعوة الداعي أستجب لكم. ما قال أجيب أكثر الدعوات أو أقل الدعوات أو بعض الدعوات، قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فهو يجيب الدعاء جل وعلا. وأيضا من باب، بارك الله فيكم، يعني البر بالوالدين، أنا الوالد يتصل، بس ثواني أرد على المكالمة وأرجع لكم، ثواني بس. طيب، نرجع إلى موضوعنا. قلنا الأصل في الدعاء القبول وليس الرد. وأيضا لابد أن نعلم لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى بين في قوله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد بالإجابة وأنه لا يخلف الميعاد، وأمرنا بالاستجابة له بالإيمان والتصديق واليقين حتى نرى استجابة الله تبارك وتعالى. ولو تأملنا كيف أن الله تبارك وتعالى حتى العاصي بل حتى المشرك لما دعا الله تبارك وتعالى بيقين استجاب الله تبارك وتعالى له، حتى العاصي يستجيب الله تبارك وتعالى له. فكيف أنت وأنت موقن وأنت مؤمن وأنت مقبل على الله تبارك وتعالى؟ فالله الله أن ندعو الله تبارك وتعالى بيقين. كيف يعني يتحقق اليقين؟ هذا الذي سنأتي على بعض النقاط أو القواعد التي نبين بها الدعاء بيقين. طيب، أولا ما هو اليقين؟ اليقين معناه كأنك ترى الشيء أمامك، يعني كأنك ترى الشيء أمامك. يعني مثلا إذا رأيت فلان فعل كذا فأنت متيقن من فعله، متيقن من فعله، يعني أنت شفته وليس راء كمن سمع. وإذا كان مثلا واحد أنت متيقن من فعله تثق به وبكلامه، فإذا أخبرك أنه فعل كذا وكذا فأنت متيقن من فعله ومن قوله، يعني كأنك ترى الشيء أمامك، هذا معنى اليقين. كذلك أنت إذا دعوت وأنت متيقن أن الإجابة حاصلة وكأنها أمامك تدعو في ثقة كاملة بموعود الله تبارك وتعالى، ولا يدخل الشك في قلبك ولا حتى 1%، لأن دخول الشك هو الذي يضيع اليقين. ربي تبارك وتعالى يقول: أنا أجيب دعوة الداعي إذا دعا أستجب لكم، أستجب لكم. فلا بد أن نحقق اليقين. إذا دعوت، إذا جيت تدعو الله تبارك وتعالى، أدعو وأنت على يقين أن الله تبارك وتعالى يستجيب. طيب، تأخرت الاستجابة لحكمة يعلمها هو تبارك وتعالى ولأمر هو يعلمه جل وعلا، لكن أنت ما تيأس ولا تقنع ولا تتنازل في دعائك وسؤالك ربك تبارك وتعالى، فتدعو وتكرر الدعاء وأنت في نفسك أن الإجابة متحققة وأن الإجابة حاصلة وأنك تراها أمامك ثقة كاملة بموعود الله تبارك وتعالى، ورد لكل شك يكون في قلب العبد، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. أيضا مما يعني يعين على تحقيق اليقين، يعني إذا تأملنا وضعنا هذه الأحاديث وهذه الآيات نصب أعين، ثم يعني كل واحد منا الآن يستشعر، نعم يستشعر أنه لما يدعو كيف شعوره أثناء الدعاء؟ يعني هل هو يدعو وهو فرحان وأنه خلاص تحقق وأن الله تبارك وتعالى هو الذي قال أستجب لكم، ولا يدعو هكذا بس يعني تحصيل حاصل فقط كلمات يرددها ويقولها من غير استشعار ومن غير سرور ومن غير فرح ومن غير سعادة وثقة بأن موعوده، أن موعود الله تبارك وتعالى عظيم وأنه يعطي، وأن الأصل في الدعاء التعجيل وليس التأجيل، وأن الله تبارك وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ هذه كلها لابد أن تضعها نصب عينك وأنت تدعو الله تبارك وتعالى. كيف لا والذي ألهمك الدعاء هو الله تبارك وتعالى، يعني الذي وفقك لما تأتي في ساعة الإجابة يوم الجمعة، بذلت الأسباب وتهيأت الأسباب ثم أتيت ودعوت، من الذي ألهمك الدعاء؟ ربك تبارك وتعالى. فلا بد أن تستشعر هذا، أن الذي ألهمني الدعاء هو الله تبارك وتعالى، وأنه قال أستجب لكم، وأنه قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فلا بد أن يكون قلبك مقبلا على الله تبارك وتعالى، موقنا باستجابته جل وعلا. وأيضا مما يعين على استشعار ذلك أن تعلم أن الله تبارك وتعالى هو القادر، لا يوجد سبب في هذا الكون يقف أمام قدرة الله تبارك وتعالى، ثم أنت تدعو وأنت في شك. يا مشكلة هذه، كيف تدعو الله تبارك وتعالى وأنت في شك، وأنت في قلبك تعلم أنه لا يوجد سبب في هذا الكون يقف أمام قدرة الله وأنه على كل شيء قدير؟ كم من الآيات لما نقرأ القرآن أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، كم من الآيات لا يعجزه تبارك وتعالى شيء، لا يعجزه جل وعلا شيء، وهو الغني تبارك وتعالى، وهو العظيم الوهاب. من عظمته جل وعلا أنه يعطي 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 بلا وجود أسباب. لذا لو تأملنا نحن في حياتنا، كم من الأمور التي تحققت لنا ونحن ما بذلنا الأسباب لها. من الذي هيأ الأسباب؟ ومن الذي يسر الأسباب؟ ومن الذي وفقنا؟ الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى هو الذي هيأ ويسر وأعان تبارك وتعالى وتقدس. فنعلم بهذا أن الله تبارك وتعالى هو الوهاب، أن الله تبارك وتعالى هو القادر، أن الله تبارك وتعالى هو الغني. أنت تدعو من؟ تدعو غنيا قادرا عظيما وهابا كريما رحمانا رحيما، بل هو أيضا الغفور الحليم، هو الذي يتجاوز عن خطايانا، وهو الذي يغفر خطايانا، وهو الذي يحلم بنا الحليم. نحن إذا واحد إنسان يمكن غلط في حقه، تجي بعد 20 سنة بعدها مو ناسي هم، يقول ترى سامحتك ذاك اليوم، لكن ربك تبارك وتعالى حليم، تخطئ وتتوب، تخطئ وتتوب، تخطئ وتتوب، وهو يحلم تبارك وتعالى، وهو يغفر جل وعلا. إذا بشر والله يحرمونك من العطاء، لماذا؟ خطأ بس بسيط منك، زلل يسير منك، في حقهم ينتقمون ويسارعون في العقاب، ولكن الله تبارك وتعالى رحمته جل وعلا وكرمه تبارك وتعالى تفوق غضبه، يغفر ويصفح ولا يحرم العبد بسبب المعاصي، بل يمهل ولا يعجل في العقاب تبارك وتعالى، بل يهيئ أسباب التوبة والعودة والأوبة إليه تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن رحمته وسعت كل شيء. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء جل شأنه وتقدست أسماؤه، بل هو الذي لا يبالي بذنوبنا إذا حققنا توحيده تبارك وتعالى. غفرت لك ولا أبالي، لماذا؟ لأنك وحدته عظمته. فلا بد أن نحقق هذه المعاني في قلوبنا ونحن ندعو الله تبارك وتعالى، أننا ندعو عظيما كريما غنيا جل وعلا. وأيضا لما تدعو الله تبارك وتعالى، قف مع حديث عظيم دائما، ربما كلكم تحفظون هذا الحديث، لكن لما نأتي ندعو الله تبارك وتعالى ما نستشعر هذا الحديث. وهذا الحديث والله يعني لو فهمناه وتأملناه وتدبرناه وتدبرنا ما فيه من المعاني العظيمة لأقبلت قلوبنا على سؤال الله تبارك وتعالى ودعائه جل وعلا وسؤاله تبارك وتعالى، سؤال من يرجو ما عند الله جل وعلا، سؤال من يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الوهاب جل وعلا، هو الذي يعطي تبارك وتعالى. بل لو تأملنا دعاء سليمان عليه السلام لما قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، الله أكبر، أعطاه الله جل وعلا ملكا عظيما، دعاء دعاه سليمان عليه السلام، لكنه كان موقنا أن الوهاب هو الله جل وعلا، أن المعطي هو الله تبارك وتعالى، أن ملكوت السماوات والأرض بيد الله جل وعلا. إيش قال في خاتمة الدعاء؟ إنك أنت إيش؟ أبغاكم تكتبون دعاء سليمان عليه السلام، ختمه باسم من أسماء الله تبارك وتعالى، إنك أنت إيش؟ إنك أنت الوهاب. حقق عبودية الله جل وعلا في قلبه، علم أن الوهاب هو الله تبارك وتعالى، يهب ما من يشاء ما يشاء كيف ما شاء متى شاء تبارك وتعالى. علم أن الوهاب هو الله جل وعلا، فدعاه وسأله. يعني حتى الإنسان لا يتعاظم المسألة، أنت تسأل عظيما، لا تتعاظم المسألة، والله لا أنا ما بسأل كذا، ربما ما يعطيني. ليش ربما ما يعطيك؟ بل يعطيك، بل يعطيك، إن كان فيه خيرا لك يعطيك، وإن كان شرا لك يصرفه عنك، يعطيك تبارك وتعالى. ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إيش كان الجزاء؟ إيش كان العطاء؟ إيش كان العطاء من الله تبارك وتعالى؟ كان العطاء عظيما، والهبة كانت عظيمة عند الله تبارك وتعالى، أتاه ملكا عظيما لم يكن لأحد من قبله ولن يكون لأحد من بعده عليه السلام. سخر له الريح، وسخر له الجن، وسخر له الطير، وسخر له الأرض وما فيها عليه السلام بدعوة دعاها. فنحن إذا دعونا نبخل ونظن أن الله تبارك وتعالى لن يعطينا، ونشك أن الله جل وعلا لن يعطينا. نأتي إلى الحديث الذي قلت لكم إذا دعوتم الله تأملوا هذا الحديث، وقفوا مع هذا الحديث، وأنت تدعو تأمل كيف أن عطاء الله جل وعلا جزيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الآن لو جبنا هذا الكوب وضعنا فيه ماء وأدخلت الإبرة وأخرجتها، كم من الماء ينقص من هذا الكوب؟ أنا ما أقول البحر، الكوب هذا كم ينقص إذا أدخلت إبرة وأخرجتها؟ كم ينقص؟ لا ينقص شيء. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: لو أن أولكم من لدن آدم عليه السلام وآخركم إلى قيام الساعة، كم عدد البشر اليوم؟ كم عدد البشر في الأرض؟ 8 مليار؟ 6 مليار؟ 10 مليار؟ نعم، كل من يعني كان على الأرض إنسا أو جنا باقيا أو ميتا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، طابور واحد، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. يعني واحد يطلب بيت، واحد يطلب 1000 بيت، واحد يطلب قصور، واحد يطلب مراكب، واحد يطلب ملايين الذهب، ويعني كل واحد مسألته. يعني أعظم مسائله لو يطلبها اللي ما يخطر على بال البشر يطلبه: لو أن أولكم وآخركم إيش على صعيد واحد ويعطي، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. يعني مو المسائل البسيطة، لا، يعطيه مسألته، مسائل عظيمة عظيمة عظيمة، يعطي كل واحد مسألته. ثم قال: ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط، يعني الإبرة، إذا أدخل البحر. ولكم أن تتخيلوا كم ملك الله تبارك وتعالى. فأنت تدعو ربا، الله أكبر، تدعو ربا غفورا رحيما كريما عظيما، له ملكوت السماوات والأرض. لما نجي على آية الكرسي، والله لابد أن نتأملها ونحن ندعو الله تبارك وتعالى. في آية الكرسي إيش قال ربي تبارك وتعالى؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له إيش؟ له ما في السماوات، كل ما في السماوات ملك الله تبارك وتعالى، وما في الأرض. نحن قلوبنا في الأرض، نسأل الله تبارك وتعالى لكن نبخل على أنفسنا، لا نسأل. تبغى سيارة؟ اسأل الله. تبغى زوج؟ أو تبغين زوج، أو تبغى زوجة، أو تبغى مال، أو تبغى وظيفة، أو تبغى أولاد، أو تبغى ذرية، تسأل من؟ تسأل الواحد الأحد الفرد الصمد. لا تبخل على نفسك، حتى المال نعم اسأل الله. أليس هو الذي قال في كتابه أن أهل الإيمان من دعائهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ المال من حسنات الدنيا، الخير الدنيوي أيا كان، سيارة، بيتا، زوجة، أولادا، ذرية، كل هذا من متاع الدنيا. تسأل الله جل وعلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فهؤلاء من حسنات الدنيا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا. فهو جل وعلا رب غفور قدير وهاب كريم رحمن رحيم جواد تبارك وتعالى، يعطي. ولا بد أن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى، يعني مع استشعار هذه المعاني. يعني لما نقول إن الله جل وعلا وهاب، تعالوا نتأمل هذا الاسم، هو يعطي تبارك وتعالى بدون وجود أسباب، لا يحتاج سببا ليقضي حاجتك، بل يسوقها إليك بطرق لا تتوقعها، وفي عدم وجود مؤشرات على حصولها لكن تنالها. كم منا والله ما كان متوقع أن يحصل على ترقية رزقه الله تبارك وتعالى، كم منا كانت أمور ما بذل الأسباب لها أتته هكذا، من الذي هيأها؟ ومن الذي وهبه إياها؟ ومن الذي أعطاه إياها؟ الرب الوهاب تبارك وتعالى. أيضا الرحمن الرحيم، هذين الاسمين العظيمين، نعلم أن رحمة الله جل وعلا وسعت كل الخلق، فهو الرحمن تبارك وتعالى، لكنه يختص عباده أهل الإيمان، يختص عباده أهل التوحيد، الذي من توحيده جل وعلا دعاؤه وسؤاله ورجاؤه والانطراح بين يديه تبارك وتعالى. يختص هؤلاء الذين يدعونه ويسألونه ويحققون عبوديته جل وعلا، يختصهم برحمة خاصة وعناية خاصة وعطية خاصة. لماذا؟ لأنهم آمنوا به جل وعلا، ولم يكونوا من الذين كما قال سبحانه وما قدروا الله حق قدره. حتى هذه الآية والله وما قدروا الله حق قدره، نتأملها ونحن ندعو، لابد أن نقدر الله جل وعلا حق قدره، أن نقدر الله جل وعلا حق قدره. فهو الذي يقول وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا منقور، وما فيها من خيرات، وما فيها من أموال، وما فيها من متاع. ملك من؟ ملك فلان أو فلان أصحاب الأموال؟ لا والله، هي ملك الله تبارك وتعالى. والله هنا أنا أذكر أحد المشايخ يعني يذكر موقف، يقول إذا أتى أحد أهل الأرض من الناس اللي عندهم مال كثير وعندهم يعني مليارات، وقال لك سأعطيك ايش تبغى وحاضر وابشر، ايش تصير معك؟ ياتيك سرور، شيء مو طبيعي. اين هذا السرور في قلبك لما تسال الله تبارك وتعالى وتعلم انك تسال ملك الملوك، انك تسال الوهاب، انك تسال الكريم، انك تسال الرحمن، انك تسال الديان، انك تسال الواحد الذي لم يلد ولم يولد تبارك وتعالى. فالله الله ان نستشعر هذه المعاني ونحن ندعو الله تبارك وتعالى. هذه المعاني استشعارها من تحقيق أو امتثال لقوله تبارك وتعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وأيضا امتثال لقوله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون. بإيش؟ وأنتم موقنون، يلا نبغى نشوف انتم منتبهين ولا مشغولين، وأنتم موقنون، وأنتم موقنون، كملوا الحديث صح؟ وأنتم موقنون بالإجابة، الله أكبر، وأنتم موقنون بالإجابة. أيضا من الأشياء المعينة، ذكرنا قبل قليل موضوع، أنت إذا جاك إنسان أو كان عندك صديق مليونير عنده مليارات أو عنده ملايين، ملايين يمكن نحصل لكن مليارات صعب. طيب عندك صاحب عنده ملايين، طيب عنده ملايين، وقال لك ترى انت مره موضوعك تم، ايش تبغى خبرني، وانت محتاج الشيء بسيط يعني، ممكن محتاج يعني شيء يسير، يعني هو يسير على هذا، بل انت تعلم انك اذا قلت له ينفذ. بالله عليك اذا قال لك هذا الكلام تفرح ولا ما تفرح؟ ايش شعورك؟ طيب هل هذا الشعور عندنا لما ندعو الله تبارك وتعالى؟ ادعو الله، ادعو الله وانت موقن بان الله جل وعلا يجيب، لا يدخل الشك في قلبك، لا يدخل الشك في قلبك، ادعو الله وانت موقن بالاجابه. ايضا لو تاملنا يعني شوفوا، وسبحان الله الدعاء واسباب اجابه الدعاء كلها تتعلق بتوحيد الله وبتعظيم الله وبإجلال الله تبارك وتعالى. يعني كلها لو تأملنا هي تحقيق للعبودية، هي تحقيق لتوحيده تبارك وتعالى، هي تحقيق للمراد من خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. غيرك لما دعا غير الله جل وعلا صار من أهل الشرك، صار من أهل التنديد، صار من أهل الشرك بالله تبارك وتعالى. طيب من القواعد ذكرنا قبل قليل أن الأصل في الدعاء التعجيل وليس التأجيل، التعجيل وليس التأجيل، وإن حصل التأجيل فلحكمة بالغة من الله جل وعلا فهو الحكيم، وما يصرف عنك فهو مدخر لك في الآخرة. لكن مع ذلك الأصل التعجيل في الإجابة وليس التأجيل. لذا نجد أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم استجيب له فورا، وأيضا هناك أدعية يسيرة أجلت لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. تتهيأ الأسباب، مثلا لما نأتي على فتح مكة أو إزالة الأصنام أو إسلام أهل مكة، هذا كان يعني رجاء النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية الدعوة، كان يرجو هدايته، كان يرجو أن يهتدوا ويؤمنوا، وحصلت ابتلاءات وحصلت ظروف، ثم بعد ذلك كان الفتح وكان دخول الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجا. أيضا النصر، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر وهو ينظر إلى الكفار لم يتهيأوا لقتالهم، خرجوا للقافلة، ولكن الله جل وعلا كتب عليهم القتال. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انطرح بين يدي الله جل وعلا، دعا الله جل وعلا وهو موقن بالإجابة صلوات الله وسلامه، فكانت الإجابة من الله جل وعلا. فنجد أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو كل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حوادث كثيرة استجيب له فورا. لكن المشكلة اليوم أكثر الناس صار عندهم أن يعني أنت ادعو، ترى دعائك مؤجل، يعني ما هو معجل، يعني كذا يعني ما يقولها بلسانه، ليس بلسانه أو ليس بمقاله ولكن بحاله، يعني يدعو شيء يعني هو يستشعر أنه ترى مؤجل هذا، هو ربما يدعو يقول ترى بس أنا أدعو عشان يوم القيامة حصل. لا، أنت ادعو وأنت موقن، أنت لا تدعو أن يعني ترى هذا إشكال كبير، يعني هذه إشكالية كبيرة لما ندعو ونحن يعني هكذا في قرارة نفسنا أو قرارة قلبنا نقول أن هذا مؤجل وليس معجل، وهذه إشكالية كبيرة 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 جدا. فلا بد أن نزيل هذا الإشكال ونعلم أن الدعاء مؤجل، معجل وليس مؤجل، وإن تأجل فلحكمة يعلمها الله تبارك. وأيضا لا بد أن نعلم أننا كلما دعونا الله تبارك وتعالى فنحن نحقق عبوديته ونحقق توحيده ونحقق ما أمر به سبحانه وتعالى، فنكثر نكثر 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 من الدعاء، والأكثار من الدعاء. الدعاء أصلا عمل صالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فهو عمل صالح، عمل صالح أجر عظيم مدخر لك، وفيه أجر وثواب وتحقيق للعبودية، فلا بد أن نكثر من الدعاء. طيب أيضا من الأسباب التي تعين على تحقيق اليقين في الدعاء أن نتأمل قول الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني تتوكل على الله جل وعلا في أي شيء فهو حسبك تبارك وتعالى. لو تطلب ما تطلب فهو حسبك، وما يحتاج أفسرها، كلمة حسبك واضحة المعنى، فهو حسبك تبارك وتعالى. لكن ماذا يحتاج منك؟ أن تتوكل عليه كمال التوكل. تطلب الهداية، تطلب حفظ القرآن، تطلب المال، تطلب الذرية، تطلب البيت، تطلب القصر، تطلب المال، تطلب خير الدنيا والآخرة. الله تبارك وتعالى توكل عليه كمال التوكل، حقق يقينك به تبارك وتعالى وتوكلك عليه، واعلم بأنك تنال ما تريد وما تسأل وما تتمنى وما تلح عليه به تبارك وتعالى. أيضا لابد أن نعلم أنه لابد من إخراج الثقة بالمخلوق. نحن اليوم مشكلتنا أن نثق بالمخلوقين أكثر من ثقتنا بالخالق تبارك وتعالى. يعني واحد لما تكون عنده معاملة أو يكون عندها أمر متعذر، تجد عنده يقين، يقينه، احنا ما نقول بذل الأسباب، بذل الأسباب مطلوب، لكن لا يكون في قرارة قلبك أن الأسباب هي التي تحقق. لا، الذي يحقق هو الله تبارك وتعالى. الأسباب هي أسباب، لكن لا تكون أنت متعلق بالأسباب. بعض الناس إذا له حاجة يقول تراه واقفة عند فلان، إذا وصلنا عند فلان هو اللي بيحققها. أعوذ بالله، من فلان؟ فلان قلبه عند من؟ فلان قلبه عند من؟ لابد أن تخرج الآدميين من قلبك، كما يقول فضيل بن عياض: لئن علم الله، لئن علم الله. إخراج الآدميين من قلبك، يعني أخرج الآدميين، إن علم الله إخراج الآدميين من قلبك حتى لا يكون في قلبك مكان لغيره. ثم تسأل الله تبارك وتعالى، أو ثم لم تسأل الله تبارك وتعالى شيئا إلا أعطاه. يعني إذا أخرجت الأسباب والبشر من قلبك وتعلقت ووثقت بالله تبارك وتعالى ثقة تامة، اعلم أن الله تبارك وتعالى لن يردك، بل يعطيك، بل يحقق مأمولك جل وعلا. بعض الناس يقول: والله ترى يعني هذا فلان هذا فقط الوحيد اللي بتمشي المعاملة عنده، لازم نروح والمعاملة بيد هذا فقط، أو ترقية في العمل، والله ما واقفة عند الموارد البشرية، واقفة عند فلان يقول ما يوقع أوراقي. بالله عليك، هذا قلبه، القلوب بين يدي من؟ هذا عمره وحياته وأمره وشأنه، كان مديرا أو كان مسؤولا أو كان موظفا، هو بيد من؟ قلبه بيد من؟ يده بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. فلا بد أن تخرج هذا من قلبك، وتعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي له الأمر من قبل ومن بعد. أيضا من الأسباب التي ننال بها الإكثار من دعاء الله تبارك. اليوم الواحد ما يكثر من الدعاء، يقول: أنا دعيته ما استجيب، أو أنا دعيته خلاص بس ما بدعو مرة ثانية. لا، أدعو وألح، ليش تتكرر؟ يعني أنا عندي 5 مرات في اليوم، يعني وهذا أيضا من الأسباب، أني أنا أعرف متى أوقات إجابة الدعاء في اليوم والليلة، أوقات إجابة الدعاء. لماذا يعلمنا الله تبارك وتعالى أوقات إجابة الدعاء كل يوم، أوقات إجابة الدعاء كل أسبوع، أوقات إجابة الدعاء في النهار وفي الليل، أوقات إجابة الدعاء في رمضان وفي غير رمضان، أماكن إجابة؟ لماذا؟ لماذا يدلني الله تبارك وتعالى حتى يجد مني إقبالا عليه جل وعلا، ويجد مني إصرارا على سؤاله ودعائه واستغلال هذه الأوقات وهذه الأحوال وهذه الفرص؟ لا، يضيع. يعني أنا أعطيكم مثال: إذا أنا يعني بلغني خبر أن فلان من التجار، فلان من التجار له ساعة في اليوم يعطي كل من أتاه، يعطيه هدية أو يعطيه جائزة أو يعطيه مالا أو يعطيه ما عنده من السلع مجانا، له ساعة معينة كل يوم هذه الساعة تتكرر. طيب ماذا سنفعل نحن؟ سنذهب في هذه الساعة ولا ما نذهب؟ أنا أسألكم الآن، الإنسان العاقل ماذا يفعل؟ ليش؟ لماذا نذهب؟ لماذا نذهب؟ للحصول على مبتغانا، يعني شيء جميل هو يعطينا. أيوة، هو يعطينا تبارك وتعالى، أو هذا التاجر يعطينا، نذهب ونجتهد. طيب اللي يروح بعد هذا الوقت، كل يوم هذا الوقت يبدأ مثلا الساعة 10، 10 صباحا، من 10 إلى 12، في أناس ما يذهبون إلا بعد الظهر وبعد العصر، إيش نقول عنهم؟ هذا الإنسان الذي يذهب كل يوم هو الوقت من 10 إلى 12، لكن في بعض الناس ما يروحون إلا بعد العصر. طيب أنت إيش تقول عن هذا؟ وكل يوم مسكين يتعب نفسه ويروح هناك لكن في غير الوقت الذي أخبر عنه وأخبر به، مع أنه متهيئ معاه الأسباب لكن غير مباري. نعم غير مباري ولا يهتم، لكن يقول يلا أنا أروح، يمكن يقول يعني. إيش أنتم شو تقول عن هذا؟ يعني إيش نقول هذا إنسان ما يفهم، فاته الخير، غافل، لا يفتهم، خسران، ولن ينال ما يريد. لماذا؟ لأنه أتى في غير الوقت الذي تعطى فيه الهدايا وتوزع فيه الخبايا وتعطى فيه العطيات. طيب الآن أنا بسألكم الآن، الآن أنا يعني أنا بسألكم أنتم الآن سؤال، وهذا السؤال هو المحك في هذه المحاضرة، وهذا السؤال هو المهم. نعم والله يعني أنا بقول لكم هذا السؤال، وهذا السؤال مهم جدا 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 جدا. أنا أهمية بعد بموضوع إيش السؤال؟ السؤال أول شيء مقدمة للسؤال، هل أنتم عندكم حاجات ولا ما عندكم؟ اللي عنده حاجات ويسأل الله أن يستجيبها، وحاجات مهمة جدا وحاجات يعني لها أهمية في الحياة ومهمة جدا في حياتنا، فلنكتب بارك الله فيكم. هل عندنا حاجات مهمة ولا ما عندنا؟ إذا عندنا حاجات مهمة فلنكتب، إذا ما عندنا يعني لا نكتب لا نعم ولا نعم، أو نكتب لا ما عندنا. طيب هل عندنا حاجات كثيرة؟ بلا شك نعم، والله ما في إنسان ما عنده حاجة في هذه الدنيا، بل لم يقل الله تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم إلا لأنه يعلم أننا في دار الدنيا محتاجين، محتاجين أن نسأله وأن ندعوه، بل لن نستطيع العيش. نعم نحتاج الدين، نحتاج الصحة، نحتاج المال أيضا، يعني حتى المال حتى نعيش نحتاج المال، نحتاج الصحة، لكن أنا ما أتكلم عن الأشياء العامة، أنا أتكلم هل أنا عندي أشياء خاصة؟ يعني كذا عندي مثلا بعض المشاكل أو بعض الظروف أو بعض الابتلاءات أو بعض الحاجات الجميلة اللي يعني مفروض أنا يعني أسعى لها أني أحصلها. الله يعلم بحاجاتنا، نعم تبارك وتعالى، يعني لنا حاجات، اتفقنا أن كلنا ذاك الذي عنده حاجة، بل ربما هناك حاجات. أنا أذكر مثال من الحاجات، مثلا أني أنا أحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، أنا هذا كمثال، كمثال أني أنا أحفظ كتاب الله، كلنا عندنا أمنية أن نحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وأن نحفظ هذا الكتاب العظيم، وأن يكون في صدورنا ويكون في قلوبنا، هذه حاجة من الحاجات. أيضا منا من يتمنى مثلا يعني إذا هو موظف يعني يتمنى أن تكون يعني وظيفته وظيفة فيها راتب طيب و و وإلى آخره. إذا الواحد منا متزوج عنده أولاد يتمنى أن أولاده يكونوا صالحين، أولاده يكونون طيبين، خاصة إذا عنده بعض العيال اللي والله يعني فيهم بعض المشاكل يتمنى أن الله يصلحهم. يعني هذا حاجة مهمة جدا، أن يصلح أولادنا، أن تصلح ذريتنا. إذا واحد مثلا عنده زوجة في يعني إشكالات حاصلة في الحياة الزوجية، سواء كانت زوجة أو كان زوجا، يعني الاثنين، يعني أكيد يتمنى أن هذه الحاجات تنقضي وتنتهي والحياة تكون سعيدة. يعني هذه كلها حاجات مهمة حقيقة، يعني ولا نستطيع العيش من غيرها، وكلنا ذاك الذي عنده مثل هذه الحاجات. طيب الآن نأتي إلى المثال اللي أنا أعطيتكم إياه قبل قليل، ولله تبارك وتعالى مثل الأعلى. لكن أنا أسألكم الآن، يعني وما أبغاكم تجاوبوني، لكن بينكم وبين أنفسكم، مثلا عندي حاجة أبغى أولادي يصطلحوا، يعني عندي ولد أو عندي بنت أو عندي مثلا حاجة مهمة بنقول القرآن الكريم مهم جدا، يعني وأنت كل واحد الآن يفكر في حاجته. نبينا صلى الله عليه وسلم أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن أخبر أمتك أن هناك وقت إجابة دعاء يتكرر كل أسبوع، كل أسبوع يتكرر. متى؟ كل أسبوع يوم الجمعة، ساعة الجمعة. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر أمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث، كلكم تعرفون الحديث، أجل الحديث أن في الجمعة ساعة لا يرد الله فيها سائلا، لا يرد الله فيها سائلا. الآن خلونا نكتب، بس بارك الله فيكم، خلونا نكتب عن موضوع الجمعة. جاء حديث أن آخر ساعة من الجمعة لا يرد الله فيها سائل. طيب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أو هل من سائل فأعطيه؟ طيب أيضا أخبر الله جل وعلا نبيه، أو أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، أن أخبر أمتك أن كل يوم بين الأذان والإقامة وقت إجابة الدعاء. أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء العبد في صلاته فسجد لله تبارك وتعالى أن أكثروا في هذا السجود من دعاء الله، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه في سجوده. طيب أنا أقول الآن هنتكرر معانا 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 أذان وإقامة، وعندنا ثلث الليل الأخير، هذه 6، هاي يوميا. طيب 6 ضرب 7، 7 أيام كم يطلع لنا؟ 35، ولا أنا غلطان؟ قصدي بيطلع، مو 35، بيطلع 43، كم؟ 42؟ نعم 42. 42، شوي احنا في الرياضيات والله هنا، يعني احنا يعني بعيدوا عهد بجدول الضرب. طيب 42، 42 عندي في الأسبوع الواحد، 42 اللي هي بين الصلوات، 5 صلوات عندي، زائد كل يوم ثلث الليل الآخر، هاي 42، وعندي ساعة الجمعة كم صارت؟ 43. هذا في الأسبوع الواحد 43 وقت. كم صلاة عندي في الأسبوع؟ في الصلاة كم سجدة عندي؟ طيب الآن احنا خلونا من الصلاة، خلونا بين الأذان والإقامة، أو خلونا في الثلث الليل الآخر، أو خلونا في الأسبوع مرة واحدة. من منا جلس، يعني أنا أقول لكم بس يعني كمثال، من منا جلس قبل الأذان يقول والله باقي اليوم على الأذان 5 دقائق، أو باقي ساعة على الأذان، اليوم إن شاء الله رب العالمين وقت، إذا أنا يعني كل يوم مشغول وكل يوم ناسي وكل يوم ساهي وكل يوم لاهي، لكن اليوم أنا أجتهد إن شاء الله، اليوم الظهر ما عندي شيء، ما عندي شيء، بدل ألعب في التليفون وألعب في النت وأضيع وقتي، ولا أروح أو العصر أو العشاء، المغرب ما في وقت، ما يمديك 5 دقائق، لكن حتى المغرب أو الفجر، من منا في هذه 43 مرة جلس قبلها بساعة أو ساعتين قال إن شاء الله اليوم انا عندي الحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه، ترى حاجاتنا كل يوم تتكرر، اشياء جديده، عندنا معامله معطله، وعندنا مصلحه معطله، وعندنا شغل واقف، وعندنا ولد ما يسمع الكلام، وعندنا زوج زعلانه، وعندنا زوج ما يحترم زوجته، وعندنا وعندنا، وهي تتكرر يعني، وتصطلح يومته. من منا جاء قال بعد ساعه بيأذن الظهر، انا اليوم ان شاء الله رب العالمين هذه حاجتي لله تبارك وتعالى، يلا بتوضها الحين، توضا وتجهز، ينتظر الاذان، لا اذن، قام سجد لله تبارك وتعالى 4 ركعات اللي هي نافله الظهر قبل الصلاه، وقال في نفسه، قال ان هذا وقت اجابه الدعاء، وانا الان ساكون في سجودي في النافله اقرب ما يكون العبد من ربه، وانا الان جئت في وقت اجابه الدعاء بين الاذان والاقامه، وانا الان ساجلس بعد التحيات والصلاه الابراهيميه كم مره، مرتين، ركعتين الاولى والركعتين الثانيه، عندي هالعشرين دقيقة هذه إن شاء الله أصلي فيها 4 ركعات خضوع وخشوع، عندي هذه الحاجات اللي أعرضها على ربي تبارك وتعالى. من منا يفعل هذا الأمر؟ أنا ما أقول كل يوم، لو في الأسبوع مرة واحدة، من منا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ثم نأتي ونقول ما يستجاب لي، ليش؟ لأني أنا متى دعيت الله سبحانه وتعالى شفت عمري ما عندي شغل، جالس في البيت، يوم السبت يوم الأحد إجازة ما في شغل كذا، جالس يلا الحين بس بدعي، ودعيت الله سبحانه وتعالى لاني كنت فاضي، كنت اجازه يوم الاحد ما في شغل، ويعني اخر الشهر وما في طلعه، فطيب انا الحين بجلس اليوم بدعو الله تبارك، او ادعو الله متى يعني جت المشكله حزتها، حتى المشكله تجي بين صلاتين، طيب هل لما جاءت المشكله بين صلاتين انا قلت انا الان اجلس؟ احنا ما نفقه هذه الامور، او كثير منا الا من رحم الله، نعم في اقوام يهديهم الله تبارك وتعالى، لكن الغالب والاكثر ما يأتي هذه الأسباب، ولا يأتي هذه الأوقات، ولا يستشعر عظمة هذه الأوقات، ولا يستغل هذه الأوقات. أنا ما قلت مرة في الأسبوع، مرتين، تتكرر معك 43 مرة في الأسبوع أوقات إجابة الدعاء، 43 مرة، شوفوا رحمة ربي تبارك وتعالى، شوفوا سعة فضل الله تبارك وتعالى، شوفوا جوده وإحسانه. أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن أخبر أمتك أن لهم في الأسبوع 43 مرة، غير المرات الثانية عندنا بعد إذا أضفنا ظهر وعصر الأربعاء، هذه بعد صارت 44، وإذا أضفنا بعد الصلوات الخمس و التحيات والصلاة الإبراهيمية قبل السلام تدعو الله بعد، هذا مكان دعاء، لكن هذه أوقات خصيصة جاءت الآثار عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أن يدل أمته عليها. بالله عليكم أين نحن؟ طيب الآن احنا فرطنا طول الأسبوع طول الشهر، ثم نأتي ونقول ما يستجيب الله لي، لا، يحتاج منك أنك تقبل على الله تبارك وتعالى، أنك تخلص لله تبارك وتعالى، أنك تأتي هذه الأسباب، فليستجيبوا لي. من الاستجابة أنك تأتي أوقات السحر، تقول والله أنا ما أكل السحر، والله صعب، والله في الليل والعيال ما ناموا وسهرنا، وكانت عندنا أشغال، وطحنا في زحمة ورحنا وجينا، وكان عندنا عزاء، وكان عندنا عرس، وكان وكان، وربي تبارك وتعالى واسع الفضل واسع الرحمة جعل لك في النهار 5 أوقات، في النهار والليل، الفجر بين أذان الإقامة، الظهر بين، من منا قال عنده مشكلة استغل الأوقات يوم واحد؟ صدقوني إذا استغلينا والله تحل مشاكلنا، وتعطى أنت الأعطيات، وتنال الأمنيات، وتنال العطايا العظيمات من الله تبارك وتعالى، لكن يحتاج منك إيش؟ فليستجيبوا لي. من منا بلغه الخبر ان بكره جمعه؟ قلنا كل اسبوع يجينا الجمعه، سبحان الله، هذه يعني والله عيد للمسلمين، كل اسبوع يتكرر، كل اسبوع يتكرر هذا العيد العظيم المبارك يوم الجمعه، الذي فيه من الفضائل ما لا يحصيه الا الله تبارك وتعالى، وفيه من الاعمال الخاصه بهذا اليوم، يعني عيد عجيب هذا، يعني مثل ما عندنا عيد الاضحى وعيد الفطر، ايام عظيمه مباركه، أيام فرح وأيام سرور، وأيام فيها عبادات خاصة مثل صلاة العيد، جمعة فيها عبادات خاصة، صلاة جمعة قريبة من صلاة العيد، لماذا؟ لأنها ركعتان، وتسقط عنك صلاة الظهر تماما، تصليها جمعة مع خطبتين، جمعة فيها قراءة سورة الكهف، ويجعل الله تبارك وتعالى لك نورا بين الجمعتين، الجمعة فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما صليت فيها على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلغك سلامه، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامك وصلاتك عليه صلى الله عليه وسلم، وردت إليه الروح وبلغ صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة فيه عطايا، تروح مبكر المسجد تحضر الخطبة، لك بكل خطوة خطوتها أجر سنة، سنة صيامها وقيام، يعني أشياء عجيبة جعلها الله جل وعلا في نهار الجمعة. بل يبدأ الجمعة إذا رحت المسجد تصلي الله أكبر سورة السجدة، فيها بيان أول خلق الإنسان، فتتذكر أن الله خلق آدم يوم الجمعة وأدخله الجنة يوم الجمعة، وقصدي وأخرجه من الجنة يوم الجمعة، أيضا يوم القيامة يوم الجمعة. فتجد الآيات في سورة السجدة وفي سورة الإنسان تتكلم عن أهوال القيامة، وعن كأنها يعني تبين لك أن ترى هذا يوم الجمعة يوم عظيم. لذا سن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هاتين السورتين، ثم الجمعة والاستعداد لها والتهيؤ لها والأجور العظيمة، التطيب للجمعة والاغتسال للجمعة وإلى آخره، والتبكير والذهاب، يعني يوم عجيب. هذا اليوم العجيب اللي يتكرر كل أسبوع معانا، كل أسبوع يتكرر. الواحد منا الآن عمره 50، يعني من 50 سنة يتكرر معك، واللي عمره 40 من 40 سنة يتكرر معك، واللي عمره 30 بنقول بعد البلوغ، هاي 15، 15 سنة يتكرر معك بعد البلوغ. من منا قال بكرة جمعة وبكرة ساعة إجابة؟ وأهل العلم على خلاف، حد قال متى ما دخل الإمام حتى ينتهي، ومنهم من قال وهو الراجح من بعد صلاة العصر إلى المغرب، هذه الساعتين مو بسيطة، 4:30 إلى 6:30 الآن على وقت اليوم. من منا قال بكرة وقت إجابة الدعاء؟ أنا وين المشاكل اللي عندي؟ تعال عندي مشكلة مع كذا، وعندي مشكلة في الوظيفة، وعندي مشكلة في البيت مع ولدي ما يسمع الكلام، وعندي مشكلة مع حفظ القرآن، عندي مشكلة، يعني جمع المشكلات كذا سواله، يعني ايش يقولون هم، هو شو اسمه، يعني المهم يعني انتخب اللي يعني يعرف انها مشاكل مهمة جدا ولابد ان تحل. قال بكرة معه وانا ان شاء الله انطرح بين يدي الله الوقتين هذول، انا اخذ بالقولين، القول الاول والقول، لاني انا صاحب مشكلة. المشكلة أننا نحن لا نأخذ بالقول الأول ولا نأخذ بالقول الثاني، بل مشغولون حتى النخاع بماذا؟ بالنوم والكلام اللي ما له طائل. ثم نقول الله ما يستجيب. والله ترى هذه يعني من أعظم الأسباب. من منا يوم الجمعة الماضي أول جمعة في رمضان، من منا ذاك الذي قال بكرة جمعة؟ اجتمع الخير، اجتمعت الجمعة مع رمضان مع إجابة دعوة الصائم، وكلنا عندنا مشاكل، أنا وأنت باعترافكم كلكم وأنا أول، كل هذه الدنيا عنده حاجات، في هذه الدنيا عنده حوائج، لو ما عندك، لو عندك ملك الملوك، لكن أنت بحاجة إلى النجاة والسعادة. ومن منا استغل قال بكرة جمعة ورمضان، طيب أنا أستغل، والله لابد أن نستغل. هذه كلها تدخل في قوله جل وعلا فليستجيبوا لي. واحد يقول أنا مريض، والله ما خليت شيخ وما خليت راقي وما خليت طبيب وما خليت مستشفى، تعال اسأله عندك اللي هاي 43 انت لك علاقة معاها؟ يقول لا والله انا 43 هذه والله كنت مشغول عنها، والله تصدق ما جاء في بالي، استوينا مثل ذاك الرجال، من ذاك الرجال اللي قالوا له الساعة 10 الى 12 هو قال لا انا ما اروح الا بعد العصر، ماني فاضي الا بعد العصر، ولله المثل الاعلى. فالله الله هذه من اعظم اسباب اجابة الدعاء. طبعا الدعاء بإخلاص ويقين وانطراح والإلحاح على الله تبارك وتعالى. فالله الله بارك الله فيكم، أنا والله يعني هذه كانت نقطة مهمة جدا في هذا اللقاء، وقاعدة مهمة جدا في هذا اللقاء، وهي عمل لقوله، بقوله تبارك وتعالى فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي، فليؤمنوا بي وليستجيبوا سبحانه وتعالى. فالله الله أن نكون يعني من اليوم يعني نعطي أهمية، عندنا 43 وقت، عيب والله من 43، 43 وقت وأنا عندي مشغول، ما الله ترى مشكلة كبيرة هذه، يعني 43 يعني أكثر من عدد أيام الأسبوع، بل أضرب عدد أيام الأسبوع في كم، في 6، والله كثير ترى، والله فضل الله عظيم وجوده. يعني كل وقت عندك من الفجر أوقات إجابة الدعاء، إجابة دعاء الظهر، إجابة دعاء العصر، إجابة دعاء، ثم أنت يا بني إنسان والله عندي مشكلة أنا مشغول وما جاء في بالي، هاي ما جاء في بالي ترى والله ما لها صرفة. الله 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 بارك الله فيكم، الله الله أن نستغل. 43 وقت يتكرر كل أسبوع، في الشهر ضرب 4، في السنة ضرب 50 أو 52 أو 53، ثم تقول والله أنا ما دعيت صراحة، ما جاء في بالي أني أنا أدعو في هذه الأوقات، ثم تقول ما يستجاب لي، ثم تقول أنا ما حصلت مرادي، ثم تقول هذيك اللي ما جاها وطاف قطار الزواج يقول والله طافني، أو ذاك يقول والله ما قدرت أنا أستمر في الحياة الزوجية مع زوجتي، أو ما قدرت أستمر مع هذا الولد الذي ضاع وفعل وقال. عندك ربي جل وعلا جعل 43 وقت كل أسبوع تكرمه، ولا يوم دعيت الله في مشكلة ولا وقت استغليته. أنا يعني أقول اللي عنده مشكلة يستغل 43 كلها إلا إذا كان عنده ظروف، لكن حتى لو أتيت واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو خمس، والله 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 ترى العجب العجاب من عطايا رب الأرباب تبارك وتعالى ومن هبات فاطر الأرض والسماوات. فالله الله 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 أن نشتغل هذا الأمر. طيب، هذه كانت يعني من القواعد المهمة 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 جدا. طيب، الآن جينا إلى وقت إجابة الدعاء، منها قلنا بين الأذان والإقامة، أو قلنا يلا ساعة الجمعة. ساعة الجمعة جميلة هذه، والله هي جميلة وطويلة. بعضنا يوم الجمعة يقول ترى والله أنا يوم الجمعة طالع رايح أزور الحامي في الفجيرة، أو رايح أزور الحامي في العين، أو رايح أزور أهلي وأقاربي في أبو ظبي. أنا أقول والله أبركها الساعة، أبركها الساعة، اجتمعت خيرات أعظم. تعرف شو الاجتماع؟ ساعة الجمعة زائد دعوة المسافر وفي رمضان ودعوة الصائم، الله أكبر. يعني خيرات في خيرات في خيرات. هذه تلزم منك أنك تعطي أهمية أكبر، أنك تدور المشاكل الكبيرة اللي في حياتك وتنطرح بين يدي الله وتبذل الأسباب بإذن الله تبارك وتعالى يستجاب. لكن تعال، إحنا واحد منا من بعد صلاة الجمعة يأكل وياكل، هذا في غير رمضان طبعا، ويشرب حلويات وفاكهة وغداء ومدري إيش لا قبيل المغرب باقي ساعة يقول دوخت ويوطي راسه إلى المغرب، ضيع هذه الفرصة العظيمة لا يرد الله فيها سائلا. والله هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، لا وفيه ساعة لا يرد الله فيها سائلا يوم الجمعة. والراجح كما ذكر أهل العلم آخر ساعة بين المغرب بين العصر والمغرب. وكم والله بلغتنا أخبار من يعني من إخوة وأحبة، والله هذه الساعة لما يعني استغلوها فتح الله عليهم فتوحات في صلاح الأولاد، فتوحات في صلاح الحياة الزوجية، فتوحات في المال والرزق والصحة والعافية، فتوحات في رفع البلاء. والله يعني أنا ما أبالغ أقول، لكن ما نبغى نقول يعني فلان أو فلان، لكن والله شيء عجب. لماذا؟ وفق وعلم وعرف أو عرف فهذا بهذا السبب. فالله الله. طيب، الآن جاءت ساعة الجمعة، وأنا نصيحتي لكم والله أنا أقول من 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 بات الفجر استغلوا، لكن أعظمها التي ستأتي علينا قبل ليلة القدر، ترى هذا حين هذه الدورة أنا أقول لكم هذه الأيام. ثم إذا أتت عليك ليلة القدر أنت مهيأ، ما تخرج ليلة القدر إلا وقد نلت ما أردت وحصلت على ما تريد وتحقق لك كل رجاء وتحقق لك كل مطلوب من مطالب الدنيا والآخرة. طيب، نأتي على موضوع وفقت الآن عندي بكرة الفجر بين الأذان والإقامة. ليش بكرة الفجر؟ تعالوا بأخبركم، أنا ما عندنا سحر، السحور عندنا السحور كل يوم يتكرر، عندنا 30 سحر، وإذا رؤية الهلال ليلة 30 أو ليلة 29، قصدي ليلة 30، إذا رؤية الهلال ليلة 30 من رمضان خلاص صارت 29 سحر، 29 سحر أو 30 سحر، مو سحر، أنا أقول سحر بفتح السين والحاء. زين، عندك 30 سحر، 30 سحر تتكرر معاك في رمضان. بالله عليك حطيت جدول أني أنا أستغل هذا السحر، راح علينا 11 سحر حتى الآن أو 10، ما نقول شو جمع سحر؟ ها؟ شو جمع سحر؟ سؤال الحين، هذا سؤال ذكاء، بس بارك الله فيكم. شو جمع سحر وشو جمع سحر؟ ها؟ مع الدليل. سحر، طيب، أسحار جمع سحر، أسحار جمع وقت السحر، والدليل قول الله جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون. نعم، والمستغفرون بالأسحار. زين، طيب، عندنا أيوة، عندنا السحر، شو جمع السحر؟ السحر جمعه سحر، نعم سحر، يعلمون الناس السحر، فهو جمع. بعض الناس سبحان الله يختلط، يقول والله لقينا أسحار كثيرة، تقول له تعال يا حبيبي لقينا أسحار كثيرة، يعني لقينا أوقات سحر كثيرة، فما يركب يعني. السحر جمعه سحر. طيب عندنا هذه الأسحار، الأسحار أوقات السحر، أوقات السحر وقت السحور، هذا الوقت الذي جاء فيه نص عظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم، إن الله جل وعلا ينزل في ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. عطايا عظيمة، منن جزيلة، منح كبيرة من الله تبارك وتعالى، أين نحن منها؟ أين وضعنا في الجملة؟ هل نستغل؟ مع أن والله في رمضان فرصة، يعني وقت السحور هذا وقت نشاط، يعني قد احنا ارتحنا وقمنا قبل الفجر بنص ساعة، يعني خلاص هو المحك، هذا وقت السحر الأصلي. طيب قمنا وكلنا، يعني صار نشاط، وشربنا شاي ولا قهوة، يعني تنشط لنا نشاط ما بعدها نشاط. من منا في هذه الدقائق اليسيرة الأخيرة قال أنا اليوم بقوم حق السحر وبدعو الله أني أنا أحفظ كتابه، أني أوفق لحفظ كتابه، أن الله يصلح عيالي، أن الله يصلح بناتي، الله يصلح حالي، الله يصلح لي في وظيفتي، الله يرزقني من فضله تبارك وتعالى، الله يثبتني. واحد يمكن عنده مشاكل يعني شوي، يعني يحاول يصطلح وكذا، لكن سبحان الله من منا يستغل؟ أنا ما أقول يوم واحد، أنا أقول كل يوم. رمضان هذا فرصة، فرصة والله ما تعوض، لا نعلم، لا نعلم من منا يعيش. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر، كم من الأصحاء. وأنا أكلمكم هنا وأنا في جامع الشهداء، والله من بدأ رمضان، والله من بدأ رمضان، والله عجب، كل يوم ما تمر يعني فترة أو وقت من أوقات الصلاة إلا وجاءتنا جنائز. ما أقول جنازة، جاءتنا جنائز. إذا من واحد رمضان إلى اليوم أحسب بس جنائز، ما أقول برا دبي بعد ديرة، بس عندنا هني في القصيص جامع الشهداء ما لا يقل عن 50 أو 60 أو 70 جنازة حتى الآن. من كبار سن؟ لا، شباب، شابات، منهم والله من يعني والله عجب أنه في أول يوم رمضان وهو صائم ركب سيارته وشغلها وراح إلى المسجد، في مواقف المسجد فاضت الروح إلى الله تبارك وتعالى، الله أكبر. ومنهم من كانت مع أعدت لهم الفطور وجلست معهم وأعدت لهم السحور، والله لو أقولكم يعني شيء عجب. ثم ما أصبحوا الصبح إلا وقد فارقتهم، وبقوا بعدها ذرية من غير أم. كم من الناس، فلا نعلم ندرك ولا ما ندرك، فلنستغل من الآن، نسأل خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. وقت السحور وقت مبارك، وقت مبارك عظيم. عندنا أيضا وقت الفطر، عندك في النهار نهار الصيام، لك دعوة مستجابة، فلا بد أن نستغل هذه الأوقات بإذن الله، نكون موفقين بإذن الله. طيب الوقت داهمنا، بس باقي 5 دقائق أذكر بعض القواعد التي تعيننا. طيب الآن أنا جيت للوقت المحدد، جيت الآن اليوم الجمعة، اليوم العصر، أنا بستغل الوقت، ربع ساعة، 20 دقيقة، أنا ما أقول يعني لازم تجلس ساعتين تدعو، لا لا، ربي تبارك وتعالى عظيم كريم، بس يريد الإخلاص منك والإقبال منك والإلحاح منك واليقين منك، يعطيك تبارك وتعالى. لكن لابد أن تحقق، فليستجيبوا لي، فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي، لا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، سامحوني عكست، زين، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طيب أولا لابد أن تأتي آداب الدعاء. إيش هي آداب الدعاء؟ أنك تتجه للقبلة، أنك تكون على وضوء، أنك يعني تخلو خلوة لدعاء الله تبارك وتعالى. ثم إذا بديت الدعاء ما تبدأ مباشرة، أولا تبدأ بحمد الله تبارك وتعالى على نعمه، يعني تقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمك، اللهم لك الحمد على آلائك، اللهم لك الحمد على عطاياك. تبدأ الدعاء بحمد الله تبارك وتعالى، ثم تثني على الله جل وعلا، تثني على الله. طيب أنا أبغاكم تكتبون بارك الله فيكم عشان تثبت، لأن أنا أقول زين لكن أنتم تكتبون أثبت لكم، أنا أبغاكم تكتبون آداب الدعاء. الآن عرفنا لابد، يعني أنا أقول نمسكها بيادينا بأسناننا ونمسكها مسكة، إيش هي؟ أوقات إجابة الدعاء، ما نفرط فيها. عندي 43 كذا، أنا أحط عندي 43 وقت إجابة الدعاء. اليوم إيش؟ اليوم الثلاثاء، إلى الثلاثاء الجاي عندي 43 وقت إجابة الدعاء. كم استغليت منها؟ أنا أقول 43 ما تقدر، لكن 5 6 7 بإذن الله تنال الفتوحات وتنال العطايا العظيمات، وتكون قد تهيأت لليلة القدر التي يقدر الله تبارك وتعالى فيها ما يشاء. من الآن نستعد ونتهيأ ونسأل وندعو ونعلم أن الله جل وعلا مجيب الدعاء. طيب كتبنا، أيوة خلنا نشوف شو كتبنا. بس وين البقية؟ ما في مشاركة؟ أين البقية؟ الله يسامحكم، يعني أنا أبغاكم تتحمسون. يلا نشوف الانستغرام، سامحوني يا أهل الانستغرام، أنا مشغول عنكم يعني بالبث اللي في وش اسمه، في الزوم. أبغاكم تكتبون آداب الدعاء. يعني الآن أنا جيت وقت إجابة الدعاء، وش أسوي؟ حد منكم كتب الوضوء، استقبال قبلة، أيضا إيش؟ أيوة الثناء على الله. نعم، يعني نحمد الله تبارك وتعالى، استقبل القبلة، توضيت، تهيأت، تجهزت، أحمد الله تبارك وتعالى حمدا يليق بجلاله. يعني مثلا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء وأهل المجد، أحق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا أنت. أنا أقول مكتوب هناك عندنا وقت الإفطار والصلاة، أنا ما أقول قبل المغرب دقيقتين، لا لا لا، عندك من العصر إلى المغرب ما عندنا ربع ساعة، من الساعة 4:30 إلى الساعة 6:30 ما عندنا ربع ساعة نطبق فيها هذا. ترى مو لازم على أذان المغرب، على أذان المغرب أطيب وأطيب، لكن أنا قصدي هذا الوقت إلا ساعتين، ساعتين عندنا وقت طويل، لا تتهاونون. والله أنا أقول لكم هذا تهاون، سبحان الله، يعني يمكن نضيع، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. طيب ثم أقول يا مالك الملك، يا من خلق السماوات، يا من له ملك السماوات والأرض، يا من له الملكك ملكك والأمر أمرك، ويعني نثني على الله تبارك وتعالى، نذكر ملكوت الله تبارك وتعالى، نذكر ملك الله جل وعلا، نذكر عظمة الله تبارك وتعالى. يا عظيم، يا من أوجدتنا من عدم وهديتنا لخير الأمم، يا من اصطفيتنا من بين الخلق وجعلتنا من أمة، يعني أثني على الله حمد وثناء وايد، يعني نبغى حمد وثناء كثير. تثني على الله وتحمد الله وتنطرح بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم بعد ما تحمد الله، الآن محتاج، والرب تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه أن أخبر أمتك صلى الله عليه وسلم، أخبر أمتك أن هذه آداب الدعاء، وهو علمنا. لو نرجع للحديث نلقى كثير. طيب نحمد الله تبارك وتعالى ونثني على الله جل وعلا، ثم نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حتى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شيء صلاة كبيرة، خليها اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آله. هذه بعد أعظم صيغة، الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ثم يا الله استغفرك، اللهم انت ربي لا اله، سيد الاستغفار، واستغفر، استغفر، انواع الاستغفار شوفها مكتوبه الحمد لله. اليوم عندنا الهواتف وفيها تطبيقات كثيره فيها انواع الاستغفار وانواع الذكر وانواع الدعاء. ندعو الله تبارك وتعالى، تبارك وتعالى ندعوه جل وعلا، وباذن الله باذن الله باذن الله تعالى. طيب الصلاه والاستغفار وقبلها الخلوة، وقلنا الحمد وثناء واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أطلق الدعوة، اعلم أنها تبلغ علانا السماء، اعلم أن الله تبارك وتعالى يعطيك، اعلم أن الله جل وعلا كريم، ذو فضل، ذو رحمة، أنه هو الغني، أنه هو الملك تبارك وتعالى. أيضا هناك غير، يعني هذه أرجوكم، يعني أنا أتمنى أنكم تطبقونها بإذن الله، كل ذاك الذي يريد تحقيق عبودية الله تبارك وتعالى. وغير أني أنا محتاج وأسأل، أنت بهذا عبدت الله، مو غيرنا يروح ينطرح أمام الأضرحة والقبور يعظمها ويدعوها ويجلها ويثني عليها. ف في ولا ما في؟ لماذا لا نفعل هذا نحن وقد دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لتوحيد ربنا تبارك وتعالى، تعظيما لله جل وعلا، انطراحا بين يدي الله تبارك وتعالى، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم، تحقيقا لقول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إلى غيرها من الآيات والأوامر النبوية التي فيها حث لنا على أن ندعو الله تبارك وتعالى. أولئك يدعون غير الله وينطرحون بين يدي غير الله ويسألون غير الله ويعظمون غير الله، وأنى يستجاب لهم؟ والله ما يستجاب لهم، بل وقعوا في الشرك، بل أسقطوا الرحمن وأرضوا الشيطان، لكنه الهوى والبغي والطغيان. نسأل الله تبارك وتعالى العافية، إنه هو الواحد التجاه. أيضا هناك داعمات لإجابة الدعوات، ما هي؟ يا أخي أتصدق، أنا أتصدق، واليوم مو لازم أروح أدور، تعال أدخل في التلفون تطبيق جمعية خيرية تصدق، فقراء تصدق، أنت في السيارة شفت فقير تصدق، تحويل بنكي شفت واحد فقير من أقاربك من أرحامك شفت محتاج حول له، والله يعني شيء عظيم هذا تجعله بين يدي دعوتك ودعائك. ما هو؟ الصدقة. أيضا الحوقلة، وأيضا العبادات المختلفة من صلاة وركوع وسجود و قراءة لكلام الرب تبارك وتعالى، هذه كلها بارك الله فيكم تعطيك ما تتمنى وتنال به ما ترجو وتنال به ما تتمناه. نختم بارك الله فيكم بذكر بعض الآيات التي أنا أعدتها، ولكن أعيدها مرة ثانية على أسماعكم حتى تشحذ الهمم. منها قول الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقوله تبارك وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وقوله تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الله أكبر، ذكرنا نحن معاشر الرجال ومعاشر النساء، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وأيضا قوله تبارك وتعالى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. وأيضا قوله تبارك وتعالى فاستجبنا له، وأيضا قوله تبارك وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. الله أكبر، كل هذا جاء من إجابة الدعاء الله تبارك وتعالى للأنبياء والرسل. فالله الله 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 أن نحقق، أن نحقق، نعم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، قد أوتيت سؤلك يا موسى، إلى آخر الآيات العظيمات بتأملها وتدبرها واستشعارها واستحضارها، بإذن الله تكون ممن أجيبت دعوته و قبل الله جل وعلا سؤاله ورجاءه ودعاءه، بل وفقه الله تبارك وتعالى أن يكون مستجاب الدعاء، بل وفقه الله تبارك وتعالى إلى كل مأمول يأمله وإلى كل خير يرجوه من خير الدنيا والآخرة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتوكلين، ويجعلني وإياكم من المنيبين، وأن يجعلني وإياكم من المسلمين لله وأمره تبارك وتعالى، وأن يجعلني وإياكم ممن يأتي هذه الآداب العظيمة التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، ويستغل هذه الأوقات المباركة العظيمة التي دلنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل اليقين والتسليم لأمر الله تبارك وتعالى رب العالمين، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن طاب مأكله وطاب مشربه حتى يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه. وأيضا الله الله بالتضرع والخشوع والرغبة والرهبة، امتثالا لقوله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقوله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. نسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من الخاشعين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما أدري إذا يناسبكم أسئلة ولا إن شاء الله يكون لنا مجالس أخرى، أخرناكم الكل مشغول، إن شاء الله مجالس أخرى نتفيأ فيها ظلال كتاب الله تبارك وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعيننا في سيرنا إلى ربنا جل شأنه وتقدست أسماؤه تبارك وتعالى.